نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. أرجو أن تحضر كتابك المقدس صديقي المستمع وأن تفتحه على الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. فنرجو أن تصغي بروح الخشوع والصلاة. والآن صديق المستمع أتركك مع درس جديد من سفر أعمال الرسل بدءا بالإصحاح الرابع والعدد الثامن، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا في الحلقتين السابقتين كيف أن بطرس شفى رجلا أعرج من بطن أمه، وعندما أدرك بطرس أن معجزة الشفاء التي جرت كادت أن تجذب الناس إليه وإلى يوحنا، راح يعظ الناس عن يسوع المسيح ويوجه أنظارهم إلى صاحب المعجزة الحقيقية. وقد كانت قيامة الرب يسوع المسيح في صلب رسالته وعظته للشعب. وقد قرأنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى السابع أنه بينما كان بطرس ويوحنا يخاطبان الحاضرين، أقبل إليهما الكهنة وقائد حرس الهيكل والصدوقيون متضايقين، لأنهما كانا يعلمان الناس ويعلنان أن قيامة الأموات حقيقة تؤكدها قيامة يسوع. فقبضوا عليهما وألقوهما في السجن إلى اليوم التالي، لأن المساء كان قد حل. وكان كثيرون ممن سمعوا الكلمة قد آمنوا، فصار عدد المؤمنين من الرجال نحو 5000. وفي صباح اليوم التالي اجتمع في أورشليم رؤساء اليهود والشيوخ والكتبة، ومعهم حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع المنتمين إلى عشيرة رؤساء الكهنة. واستدعوا بطرس ويوحنا وسألوهما: بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ والآن نتابع قراءة ما حدث كما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من العدد الثامن إلى العاشر. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. إذن فقد أظهر بطرس لقادة اليهود أن ما يفعلونه هو أمر سخيف، فكل ما فعله هو ويوحنا هو أنهم شفوا رجلا أعرج من بطن أمه. لذلك فهو يقول لهم: أحقا قبضتم علينا وتريدون أن تحاكمونا لأننا شفينا رجلا سقيما؟ وإذ كانوا قد سألوهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا، فإن بطرس ينتهز الفرصة للشهادة فيجيبهم قائلا: فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا. بعبارة أخرى، أحقا تريدون أن تعرفوا بأي قوة وبأي اسم صنعنا هذا؟ لقد صنعنا هذا باسم يسوع المسيح الناصري. لكنه لا يتوقف هنا، بل يتابع قائلا: الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، فقد كانت قيامة الرب يسوع المسيح هي الرسالة الجوهرية والأساسية التي نادت بها الكنيسة الباكرة. ففي كل مرة وعظ فيها الرسل كانوا ينادون بقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات، أي أنهم كانوا ينادون بأن الرب يسوع حي. فمع أن يسوع صلب ومات ودفن، فإنه لم يبق في القبر، بل قام في اليوم الثالث منتصرا على الموت. لذلك فإن الرسول بطرس يقول لهم بكل مجاهرة أن ذاك الرجل الأعرج شفي باسم يسوع المسيح الذي أقامه الله الحي من الأموات. ويتابع بطرس الرسول حديثه قائلا في العددين 11 و12: هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وقد كان ما قاله بطرس الرسول هنا اقتباسا من المزمور 118 والعدد 22. ولا شك أن القادة الدينيين هم بناؤو المجتمع الديني اليهودي، ونجد هنا إعلانا حصريا يختص بيسوع المسيح، إذ يقول بطرس: وليس بأحد غيره الخلاص. وهذه الكلمات تذكرنا بما قاله يسوع عن نفسه، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 6 على لسان السيد المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 من العدد 7 إلى 10 أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعا. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وهذا هو ما يؤكده الرسول بطرس هنا، إذ يقول إنه لا يوجد خلاص بمعزل عن يسوع المسيح، حيث يقول: لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ويبين الرسول بطرس أن تلك النبوءة التي وردت في المزمور 118 والعدد 22 هي عن المسيح. وهناك قصة مدهشة عن بناء هيكل سليمان ترين معنى هذه النبوة. ففي ذلك الوقت كانت حجارة البناء تقطع وتجهز في مكان بعيد، ثم تنقل إلى موقع بناء الهيكل. وكانت الحجارة تقطع بطريقة خاصة وشكل محدد كي توضع في مكانها دون استخدام طين بينها. وكان البناؤون يعرفون موقع كل حجر في البناء، لأنه لا يمكن أن يوضع حجر مكان الآخر. لكن القصة تقول إن البنائين لم يعرفوا مكان حجر معين كانوا قد استلموه ذات يوم، وقد ظنوا أن العمال المسؤولين عن قطع الأحجار قد اقترفوا خطأ ما، لأن هذا الحجر ليس له مكان في نظرهم. لذلك فقد طرحوه بعيدا. وبعد سنوات طويلة اكتمل بناء الهيكل تقريبا، ولم يبقى سوى أن يضع الحجر الذي يعرف برأس الزاوية. وقد أرسلوا إلى العمال رسالة يطلبون منهم فيها أن يرسلوا إليهم حجر الزاوية، لكن الفريق الآخر قال لهم: لقد أرسلناه إليكم منذ وقت طويل. وبعد نقاش وجدال طويل تذكر أحد البنائين ذلك الحجر الذي ظنوه بلا نفع وطرحوه بعيدا منذ بضع سنوات. لذلك فإن الحجر الذي رفضه البناؤون هو رأس الزاوية في البناء بأسره. وهذا هو معنى النبوءة التي جاءت في المزمور 118 والعدد 22، والتي تقول: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. ويستخدم الرسول بولس هذه النبوءة قائلا إنها تحققت في يسوع المسيح، وهو يشبه القادة الدينيين بالبنائين الذين لم يميزوا رأس الزاوية فطرحوه بعيدا عنهم، لكن يسوع المسيح هو رأس الزاوية، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع والعدد 13: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عادما العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. وسنلاحظ من خلال هذا العدد والأعداد القادمة وجود ثلاثة مفاهيم خاطئة عند قادة اليهود فيما يختص ببطرس ويوحنا. ونجد هنا المفهوم الخاطئ الأول، وهو أن قادة اليهود ظنوا أن بطرس ويوحنا عديما العلم. فالحقيقة هي أن بطرس ويوحنا كانا يعرفان الأسفار المقدسة معرفة أفضل من القادة الدينيين أنفسهم، فقد تدربوا على يد الرب يسوع المسيح شخصيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد كانوا برفقته طوال الوقت، وكانوا يستمعون إليه وهو يعلم الأسفار المقدسة ويفسرها بطريقة فريدة. وينبغي لنا ألا ننسى أن منشئ الكتاب المقدس كان معهم طوال الوقت، وكان يعلمهم ويرشدهم. وكما نلاحظ من خلال هذا الأصحاح وأصحاحات أخرى من سفر أعمال الرسل، فقد كان بطرس والرسل الآخرون يقتبسون كثيرا من الأسفار المقدسة. وعندما نصل إلى الأصحاح 7 من سفر أعمال الرسل سنرى كيف أن استيفانوس كان متضلعا من الأسفار المقدسة أيضا. لذلك فقد كان بطرس ويوحنا أبعد ما يكون عن الشخصين الجاهلين، فمع أنهما لم يلتحقا بالجامعة فقد كانا متضلعين من الأسفار المقدسة. ونجد المفهوم الخاطئ الثاني عند قادة اليهود في هذا العدد أيضا، إذ نقرأ أنهم عرفوا أن بطرس ويوحنا كانا مع يسوع. والخطأ هنا هو أن القادة الدينيين ظنوا أن علاقة بطرس ويوحنا بيسوع المسيح هي علاقة تقتصر على الزمن الماضي، فقد كان يسوع مع تلاميذه كل الوقت. والدليل على ذلك هو أنه وعدهم قائلا في إنجيل متى الأصحاح 18 والعدد 20: لأنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. فمع أن بطرس ويوحنا لم يكونا يران يسوع بأعينهما، فقد كانا يعلمان يقينا أنه معهما كل حين. إذن فقد كان مفهوم القادة الدينيين خاطئا في هذا الأمر أيضا، إذ إنهم ظنوا أن بطرس ويوحنا كانا مع يسوع. فالتلميذ الحقيقي ليسوع المسيح هو معه في كل حين، وحتى عندما يضعف إيماننا ولا نعود نشعر بوجوده معنا فإنه معنا دون أدنى شك، لأنه وعدنا بأنه لن يتركنا ولن يتخلى عنا. لكن القادة الدينيين كانوا يواجهون معضلة حقيقية، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع والعدد الرابع عشر: ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به. فكيف يمكن لأي شخص أن يدحض ما حدث؟ فالرجل الأعرج من بطن أمه قد شفي بالتمام، لذا لا يمكن لأي شخص أن يقول إنه ما يزال يعاني عرجا أو أن تلك المعجزة لم تحدث. والحقيقة هي أن كثيرين منا يعانون عرجا روحيا، ونحن في حاجة ماسة إلى السماح لقوة الله الشافية أن تلمسنا وأن تعمل في حياتنا كي نشفى نحن أيضا تماما كما شفي ذلك الرجل. وعندما يحدث الشفاء في حياتنا ونصير أشخاصا نافعين لأنفسنا وإلهنا، لا يمكن لأي شخص أن يدحض عمل الروح القدس في حياتنا ولا أن يدعي أننا لم نشهد تغييرا. لذا عندما نظر القادة الدينيون ورأوا الإنسان الذي شفي واقفا مع بطرس ويوحنا وهو معافى تماما، لم يجدوا شيئا يعارضون به. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من العدد الخامس عشر إلى السابع عشر: فأمرهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ألا يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. وقد كان هذا هو المفهوم الخاطئ الثالث عند قادة اليهود فيما يختص ببطرس ويوحنا، فقد ظنوا أنه بإمكانهم أن يسكتهما من خلال التهديد والوعيد، لكنهم لم يكونوا يدركون أنهم لا يستطيع أن يسكتوا شخصين حل فيهما روح الله الحي ويسيران مع يسوع المسيح. فلا توجد طريقة لمنع المؤمن الحقيقي من الشهادة عن ربه وإلهه ومخلصه. وقد كان هذا خطأ فادحا من جانب رجال الدين اليهودي، إذ إنهم أخطأوا في تقدير هذين الرجلين. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع من العدد الثامن عشر إلى العشرين: فدعوهما وأوصوهما ألا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. بعبارة أخرى، فقد قال بطرس ويوحنا للقادة الدينيين اليهود: لا نية لدينا لإطاعة أوامركم، وينبغي أن تعلموا أن تهديداتكم لا تخيفنا، فإن كنا سنصغي إلى أحد فسنصغي إلى صوت الله الحي. والحقيقة هي أن هذا كان عصيانا مدنيا، لأن بطرس ويوحنا أوضحا هنا أن قوانين الله أعلى من قوانين البشر. فهم يقولون هنا للقادة الدينيين: أنتم تقولون لنا أن نصمت، والله يقول لنا أن نتكلم، ومع أنكم تأمرون بالإصغاء إليكم وعدم الإصغاء للرب، فإننا لا نتفق معكم في الرأي، فنحن لا نستطيع أن نكف عن التحدث بما رأينا وسمعنا. ولعل هذا الكلام يذكرنا بما حدث مع النبي إرميا في العهد القديم، فقد أمره الله أن يذهب إلى الشعب وأن يتكلم بكلام محدد. ونقرأ في سفر إرميا الأصحاح التاسع عشر في العددين الرابع عشر والخامس عشر: ثم جاء إرميا من توفة التي أرسله الرب إليها ليتنبأ، ووقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا جالب على هذه المدينة وعلى كل قراها كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. ثم نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 20 أن الكاهن فشحور سمع إرميا يتنبأ بهذه الأمور، فضرب فشحور النبي إرميا وزجه في السجن. ومع ذلك فإن النبي إرميا يقول في الأعداد من 7 إلى 9 في الأصحاح 20: قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي، لأني كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار، فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. إذن فقد حاول النبي إرميا أن يصمت وأن يمتنع عن الحديث بما كلمه الرب به، لكنه لم يستطع، فقد صارت كلمات الرب في قلبه كنار محرقة محصورة في عظامه، فأعياه كتمانها وعجز عن كبتها. وهذا هو ما حدث مع الرسولين بطرس ويوحنا. لذا فقد قالا لقادة المجمع اليهودي: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24:21-22: وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البت كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. نقرأ هنا أن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، وكما رأينا سابقا فقد أراد الناس أن يمجدوا بطرس ويوحنا بعد حدوث المعجزة، لكن بطرس نجح في إبعاد أنظارهم عنه وعن يوحنا وفي جذب أنظارهم إلى الرب يسوع المسيح. وهذا يرينا أن الأشخاص الذين يستخدمهم الله هم أشخاص لا يطلبون المجد لأنفسهم، بل يعطون المجد كله لصاحب المجد، أي إلى الرب يسوع المسيح. وقد كانت النتيجة هي أن الناس جميعا مجدوا الله على ما جرى، وهذا يتفق تمام الاتفاق مع ما قاله يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:16، إذ نقرأ: فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. في ضوء ذلك إن تبين لك عزيز المستمع أن الناس يمجدون الله على ما يجري في خدمتك، فإن هذا يعني أنك تقوم بعمل الخدمة بالطريقة الصحيحة. أما إذا وجدت الناس يمتدحونك أنت ويثنون عليك وحدك، فاعلم أنك لا تمجد الله الحي كما ينبغي. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24: ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. إذن فقد أخبر بطرس ويوحنا رفقاؤهما بكل التهديدات التي تلقياها من الشيوخ ورؤساء الكهنة. ثم نقرأ في 24: فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. نلاحظ هنا أن الرسل لم يلتجئوا إلى أي إنسان، بل رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله. أجل يا صديقي، فقد صلوا معا ورفعوا شكواهم إلى الله الحي، فلا شك أن تهديدهم كان عملا خاطئا وغير لائق من جانب الكهنة والشيوخ، لكن الرسل تصرفوا بحكمة إذ رفعوا شكواهم إلى الله من خلال الصلاة والتضرع إليه بهذا الخصوص. ويا ليتنا جميعا نتعلم أن نرفع شكوانا إلى الله الحي، لأنه هو الرب الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. فعندما نرفع صلواتنا إلى الله نكون قد حسمنا نتيجة الحرب لمصلحتنا نحن، لأن كلمة الله تقول لنا: إن كان الله معنا فمن علينا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد قال نبي الله للملك آسا في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 16 والعدد 9: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون قلبك كاملا نحو الله الحي، لكي يكون هو معك ولكي يقويك ويتمم مقاصده في حياتك ومن خلالك. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يفسح الله لك الفرصة تلو الأخرى كي تشهد عن إيمانك بشخص المخلص الذي تألم ومات لأجلك. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.